الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جميعه وأهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا الدعاء لدرس الكفاية ضروري يبدو، لأن درس الكفاية ينطبق عليه هذا الدعاء. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن فقه الكفاية ليس بيسير. اعتاد الناس افتتاح الندوات والمؤتمرات واللقاءات وبرامج الإذاعة والتلفزيون بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تبركا بها وتعظيما لها، وقد جرى على ذلك حتى غير المسلمين. تدري الإذاعات حتى غير المسلمين يفتتحون بالقرآن الكريم، مما يدل على هيبة هذا الكتاب الكريم حتى في قلوب أعدائه. فما أحرانا نحن طلبة الحوزة الشريفة أن نفتتح دروسنا بالقرآن الكريم، وما دمنا في افتتاح درس جديد وهو درس الكفاية فيحسن أن يفتتح أيضا بالقرآن الكريم، وينبغي أن يكون افتتاحا واعيا متفاعلا مع روح القرآن ومضامينه ومعانيه، وليس افتتاحا شكليا كما تفتتح به الإذاعات ورأسا عقيبة تؤدي فد شيء من البرامج اللي هو منافي صريحا للقرآن الذي كان يقرأ قبل قليل. هل افتتاح على كل، وليس افتتاحا شكليا افتتاح الإذاعات بالقرآن الكريم وكأنه مجرد نشيد أو ترنيمة أو عوذة وتميمة. وقد اخترت أن أبدأ من الحديث الشريف المروي في الكافي والخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل. من هم الثلاثة؟ مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. هذه هي الثلاثة التي تشكو يوم القيامة. وأوضح مصادق العالم، يقول وعالم بين الجهال، من أوضح مصادق العالم؟ هم أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا الإمام الفعلي القائم بالأمر أرواحنا. فالثلاثة الذي يشكون إذن بعد إضافة هذه المقدمة البسيطة صاروا منهم هم القرآن والعترة والمسجد. بدلنا العالم إلى العترة باعتبار أوضع المصادق. فالثلاثة الذين يشكون إذن هم القرآن والعترة والمسجد. ويدل عليه على هذا الفهم اللي استنتجنا ما ورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون، المصحف والمسجد والعترة. يقول المصحف: يا رب حرفوني ومزقوني. ويقول المسجد: يا رب عطلوني وضيعوني. ويقول العترة: يا رب قتلونا وطردونا وشردونا. فأجثوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجثوا للركبتين في الخصومة ليأخذ الحق لهؤلاء الثلاثة. فيقول الله عز وجل لي: أنا أولى بذلك منك. الله هو الذي يتولى رفع الدعوة لهؤلاء الثلاثة. ونستفيد من هذا الحديث الشريف أكثر من أمر. الأول أن أسس بناء الأمة المسلمة ومقومات كيان المجتمع المسلم هي هذه الأركان الثلاث: المسجد والعلماء والقرآن. لذا تم التركيز عليها. والحديث على هذا المعنى الجديد يكون بمعنى حديث الثقلين المشهور: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تغلوا بعدي أبدا. فهذا من قلنا أن الثلاثة خصهم بالذكر لأنهم أسس بناء الكيان المسلمين. فهذا ما أن تمسكتم بهما لن تغلوا، فمعنى كيانكم مرتكز على هذين الاثنين. ما أن تمسكتم بهما لن تغلوا بعدي أبدا، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. والثقلان الكتاب والعترة هما اثنان من هذه الثلاثة. أما الثالث اللي يشكو الثالث وهو المسجد، فهو المحل الذي يمارس الثقلان من خلاله دورهما في المجتمع، ويرتبطان في أجوائه المقدسة للأمة. هذا إذا الأمر الأول استفدنا من حديث الشكوى. الثاني الأمر الثاني الإشعار بأن الأمة ستعرض عن هذه الثلاثة، وهذا مما يؤسف إلى واللي حدانا إلى أن نتكلم عن هذا الموضوع. الإشعار بأن الأمة ستعرض عن هذه الثلاثة مع الأسف وستخلفها وراء ظهورها. لذلك أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الشكوى كحقيقة واقعة، قال ثلاثة يشكون، يعني وكأنه خبر، قاله خبر يعني يدل على شيء واقع كحقيقة واقعة، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يحذر الأمة من هذا التضييع ويبالغ في العقوبة عليه، حتى كان الله تبارك وتعالى هو الخصم المطالب بحقها هذه الثلاثة، وهو الحكم العدل. وما دامت هذه الثلاثة هي أسس كيان المسلمين فتضييعها يعني زوال هذا الكيان وفنائه. لذا كان لزاما علينا أن نفرد كل واحد منها المسجد والقرآن والعالم، والعالم قلنا أنه أوضح مصاريقه هو الإمام صاحب العصر، نروح على لو الفداء. فإذن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يستحق أن نبحث موضوعا خاصا عن شكوى، وموضوعنا هو اليوم طبعا وبحثنا شكوى القرآن، فبقيت عندنا شكويان أخريان نسأل الله تعالى أن يوفقنا لرفعها. قال لذا كان لزاما علينا أن نفرد كل واحد منها ببحث خاص لبيان أثره في حياة الأمة وعظيم خسارتها بالإعراض عنه بعد، وأساليب تفعيل دوره في حياة المسلمين. ونحن الآن بصدد الحديث عن شكوى أحدها وهو القرآن الكريم، فقل الله الأكبر والحبل الممدود من الله تبارك وتعالى. هذه الشكوى التي يرفعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، والآية الشريفة ماذا تقول؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عجيب القرآن، طبعا كل شيء تريده تلقاه بالقرآن، لو هالقرآن هالخمسمائة صفحة أي فكرة، فكرة حق طبعا تريدها تجدها في هذا القرآن الكريم. فنتحدث عن الشكوى، كان كل نظرية وحديث حديث هاي ثلاثة يشكون، ما كنت أظن أن هذه الشكوى في القرآن، وإذا أجدها حتى هذه الشكوى في القرآن. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وحذر المسلمين من هذا الخطر حين عرض عليهم القرآن نفسه، عرض عليهم سبب انحراف الأمم السابقة. ماذا كان سبب انحرافهم؟ هو ترك ما أنزل الله إليهم. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وإلا لستم على شيء. واضح يعني، واضح الكلام. فمن تمسك به القرآن فقد سلك الطريق الموصل إلى الله، ومن أعرض عنه هلك وهوى. ومنشأ هذه الشكوى إعراض مجتمعنا المسلم حتى الملتزمين منه عن تلاوة القرآن، سواء استقراء عينات عشوائية وكذا يقولون. فمن العينات العشوائية التي أستقرئها بل تستقرئ الطلبة الذين يتقدمون للقبول بالحوزة الشريفة بالمقابل من أسوياهم أستقرئهم كنماذج واعية مخلصة، ودليل وعيها أنها إجت وضحت حتى تجي للحوزة، هذا نموذج جيد أن تجعل لدراستك. فسألتهم عن القرآن، واحد لم يختم القرآن أصلا عمره 30 عاما، يعني 15 سنة عمر التكليف مالته لم يختم القرآن، وآخر يقول بل يقرأه في شهر رمضان كسور متفرقة، والآخر يقول ربما أختمه في شهر رمضان، هذا وعمره 30 عاما، يعني 15 سنة إلا في عمر التكليف. إذا ما بال المجتمع الآخر، كيف علاقته بالقرآن؟ إذا هؤلاء الصفوة النخبة اللي من وعيهم وإيمانهم جايين ينتمون للحوزة. ومنشأ هذه الشكوى إعراض مجتمعنا المسلم حتى الملتزمين منهم عن تلاوة القرآن والاهتمام به وتدبر آياته، فضلا عن إعطائه دور الريادة والإمامة في الحياة ليكون هو النبراس والدليل الذي يهتدي به المهتدون. هذا الساشير صرنا من طالب به بعد، وإن كان هو اللي طالب به أن يكون القرآن هو الإمام، إمام الحياة. والدليل الذي يهتدي به المهتدون في جميع تفاصيل الحياة حتى عاد منسيا عندهم ولا يذكرونه إلا قليلا في شهر رمضان، ونحن نحس على زيادة الاهتمام بالقرآن في هذا الشهر المبارك للعلاقة الحميمة بينهما، حتى ورد في الحديث إن لكل شيء ربيعا وربيع القرآن شهر رمضان، لكن هذا لا يعني إهماله أو قلة التعرض له في غيره من الشهور. إن اختيار الحديث عن هذه الشكوى لم يأتي اعتباطا وليس هو من الترف الفكري، بل هو ناشئ عن بصيرة نافذة ونظر ثاقب في تحليل واقع المسلمين وما تردت إليه أوضاعهم حتى صاروا يهدون مقتلهم على طبق من ذهب لأعدائهم الذين هم إبليس والنفس الأمارة بالسوء وصنيعتهم على الغرب الكافر. ونحن نقوم ذب كل مشاكلنا ونقول هذا كله من الغرب، لكن الغرب ما هو فرع هذين العدو الرئيسي لما نحملهما في داخلنا، والغرب الكافر ما هو وأداة لهذين العدوين، فانت عدوك من الداخل التي تستطيع التي تنتصر عدوك هذا الداخل نفسك، أما الغرب هؤلاء الذين هم إبليس والنفس الأمارة بالسوء وصنيعتهما الغرب الكافر الذي جهد على أن يفصل بين المسلمين وعنوان عزهم وشرفهم وكرامتهم وهو القرآن، وها هو القرآن غريب بينهم. لذا ثارت في قلبي شجون إن سبب انحطاط الأمة وما آلت إليه من ضعف وانحلال هو إعراضها وعدم تمسكها بحبل الله تبارك وتعالى الذي أمرهم بالاعتصام به، فقال عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ ما يريد لك تفكر هواية، يجيك الحديث الشريف وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحبل، فقال صلى الله عليه وآله: وإني مخلف فيكم الثقلين، الثقل الأكبر القرآن والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي هما حبل الله. تفسير واضح، ما يريد لواحد يتعب نفسه ويقول بالله شنو واعتصموا بحبل الله. هما حبل الله ممدود بينكم وبين الله عز وجل، ما أن تمسكتم به لم تغلوا، سبب منه بيد الله وسبب بأيديكم. أكو أكبر من هذه النعمة؟ ولكن الأمة تركت كتاب الله وابتعدت عنه منذ أن أقصت العترة الطاهرة عن مكانها الذي اختارهم الله سبحانه له لعدم إمكان الفصل بينهما، كما نص الحديث يقول: لا يفترقان. فإذن هم سوية، من أقصى العترة فقد أقصى القرآن، لعدم إمكان الفصل بينهما، معرضين عن قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد اختار العترة، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. ومن خطل القول وتسويلات الشيطان، استغلت هذه النقطة لأتحدث عن شيء وهو ما يقوله، ومع الأسف هم استذج من جماعتنا أكثر ما يروج الوهابية وغيره، أن أجيب لنا دليل من كتاب الله، هذا القرآن موجود، هذا مو حد شيء، ناسنا هم تجينا ركب، هذا إيه صدق هذا بالله بالقرآن موجود، والقرآن وحده ماذا ينفع إذا مو يا العترة، إذا مو يا أهل البيت عليهم السلام، إذا في تلغي دواء أهل البيت وتقول بس الكتاب خذ الرسول الله ملغي، أقول رسول الله ما حاجة إلى الكتاب موجود، مثل ما تحتاج رسول الله تحتاج العترة. هذا الحديث كتاب الله وحده ما يقدر ينفع، ما يدي دوره، لابد من انضمام العترة إليه. قال الذي قلنا جبنا من القرآن، لا ما جيب لك من القرآن، القرآن وحده ما يأتي، أهل البيت عليهم السلام الذين هم يحكون بالقرآن. شوف من الأساس هو يردون يهدمون كل حتى القرآن يهدمون، فإذا فصلت بين القرآن والسنة القرآن نفسه أصبح عاطل عن العمل، فهم بهذه الكلمة حتى القرآن ينهون دوره. ومن خطل القول وتسويلات الشيطان ونزغات النفس الأمارة بالسوء أن يقول قائل: حسبنا كتاب الله، كلمة قديمة تعلمونها، حسبنا كتاب الله، التي لا يزال يكررها وينفضها الشيطان على لسان من يريد أن يقوض بناء الإسلام من أسسه بما فيه القرآن الذي يدعي أنه حسبه. لا، وليس حسبه، لا، لأنه يعلم أن القرآن إنما يكتسب فاعليته ويؤدي دوره بالقائم به، وحد القرآن ما ينفع، ويؤدي دوره بالقائم به الواعي لأحكامه ومفاهيمه وهم العترة، وهذه الفتنة فتنة حسبنا كتاب الله، وهو الفصل بين القرآن والناطق به، أليست جديدة؟ رسول الله بعد حي تعلمون، والقائل يقول حسبنا كتاب الله، وأعيدت وين؟ الخوارج عادوها أمام علي بن أبي طالب عليه السلام، نحكم كتاب الله، هذا نحكم كتاب الله، كتاب الله يحكي، غير القائم به هو الذي ينطق به. وهذه الفتنة، فتنة الفصل بين القرآن والناطق به، قديمة، وممن ابتلي بها أمير المؤمنين عليه السلام حينما أجبر على التحكيم وعلى أن يجعل القرآن حكما، قال عليه السلام: هذا القرآن، تفضل شوف، خلي جاوبكم القرآن، هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق باللسان، ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال، القرآن يعني ماذا يحمل مشكلة؟ فالكتاب والعترة إذن صنوان لا يفترقان، ولا يمكن التمسك بأحدهما دون الآخر، فإن أهل البيت عليهم السلام هم باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وقد أمرنا بإتيان البيوت من أبوابها، فما يزعمه غيرنا، وهذا الزعم هم على سمرتكس في أذهاننا نحن، أنه العامة مهتمين بالقرآن أكثر من عدنا، وإحنا هاملين للقرآن، بينما هم الله يشوفوا روحهم القرآن، هل هذا الزعم صحيح؟ هذا ليس بصحيح. فما يزعمه غيرنا من اهتمامه بالقرآن أكثر منا باطل جزما. نعم اهتموا بمخارج حروفه صح، وتحسين الصوت إلى حد الغناء بقراءته صحيح، وضبط قواعد التجويد التي وضعوها هم، وما أنزل الله بهم السلطان، وبعضها مخالف للحكم الشرعي، وهذه كلا بلرانة، يضغمون اللام مع رايقون كلا برانة، وينها موجودة في لغة العرب؟ ما يصير، هذا حرب ضيع من القرآن، باطلة هذه القرآن، هاي من قواعد تجويد من موجود، والله شنو حتى اللسان يطلع حلو بالقراءة، كيفك هو يطلع حلو؟ هذا مو من موارد إدغام اللام، ليش ما تقرأ كلا برانة؟ تقرأ اللام، فهذه قواعد التجويد، وضبط قواعد التجويد التي وضعوها هم، وبعضها مخالف للحكم الشرعي، وهذه كلها اهتمامات قشرية، والمهم هو استيعاب المحتوى والمضمون والعمل به، فإن اللفظ هو قشر والمعنى هو اللب، والمتكلم لا يلحظ اللفظ بنفسه، لغة أصولية، والمتكلم لا يلحظ اللفظ بنفسه، بل يتخذه وعاء للمعنى وآلة لإيصاله إلى المخاطب، والمعنى هو المراد الحقيقي للمتكلم، فهل يعقل أن تركز على الوعاء وتغفل عما في الوعاء؟ وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم المتشدقين بألفاظ القرآن وحروفه المضيعين لمعاني القرآن وحدوده، ففي الحديث الشريف: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه وهو خصمه لأنه غير عامل بما فيه. وفي حديث عن أبي جعفر عليه السلام قال: قراء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس فذاك من أهل النار. حتى فيه نشوف نضع بياخانة نضعهم هؤلاء اللي يظنون أنهم مهتمون بالقرآن أكثر منا، هذا القسم الأول فذاك من أهل النار خلصنا منه. ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده فذاك من أهل النار، هذا ما خلصنا منه الثاني. ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه فبأولئك يدفع الله العزيز الجبار البلاء وبأولئك يديل الله من الأعداء أي ينصرهم على الأعداء وبأولئك ينزل الله الغيث من السماء فوالله هؤلاء قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر. وفي حديث عن الإمام الحسن عليه السلام: وإن أحق الناس بالقرآن من عمل به وإن لم يحفظه وأبعدهم منه من لم يعمل به وإن كان يقرأه. فهاي الشيء المرتكز حتى في أذهاننا مع الأسف أنه هم مهتمون بالقرآن أكثر منا. فيبدو من هذا أن خطة الفصل بين الكتاب والعترة وبالتالي تفريغ الكتاب من محتواه ومضمونه والتشجيع على الاهتمام بألفاظه فقط قديمة نبه إليها المعصومون. إمام عليه السلام الحسن شو من إمام الحسن يقول حفظوا حروفه وغيعوا حدوده. فأي اهتمام بالقرآن، هؤلاء يزعمون أنه مهتم بالقرآن أكثر منا، أي اهتمام بالقرآن وهو يقرأ قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم ثم يعرضون عمن اختارهم الله تبارك وتعالى، هذا عمل بالقرآن، ويقدمون غيرهم، وقد جعل الله تعالى هذا الأمر اختيار من اختارهم أمير المؤمنين عليه السلام، وقد جعل الله تعالى هذا الأمر كله في كفة ورسالة الإسلام كلها في كفة أخرى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأي حفظ للقرآن هذا وهم يتركون العمل بالقرآن؟ وأي اتباع للقرآن الذي يقول برفيع صوته قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وهم ينصبون العداء لأهل بيت النبوة ويتبعونهم تحت كل حجر ومدى، هذا حفظ للقرآن هذا؟ ولو كان لهم أدنى فهم لكتاب الله لضموا هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لضموا هذه الآية إلى آية أخرى إلى قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فإذا ضممت تلك الآية قل لا أسألكم أجر إلا المودة وقل ما أسألكم إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بضمهما يطلع أن أهل البيت هم السبيل وأن القرباء هم السبيل، واحد لو كانوا يفهمون القرآن الذي يقرؤونه. فضم تلك الآية إلى هذه الآية قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا، ليحصلوا على حقيقة أن أهل البيت هم السبيل الذي أمر الله تعالى باتباعه بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بضم آيتين استنتجت آية، وبهذه الآية استنتجتها فهمت آية أيضا أخرى، ويؤيد هذا الفهم كله رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، وبه فسر الإمام الباقر الآية عليه السلام فقال نحن السبيل. أنت بضم تلك الآيات استنتجت على خطة الميزان، طبعا بالتفسير إن شاء الله اللي كلش يتعمق بالميزان هتصلح عند هذه الذهنية وهذا الذوق ضم الآيات بعضها إلى بعض. وبه فسر الإمام الباقر عليه السلام الآية فقال عليه السلام نحن السبيل فمن أبى فهذه السبل، يعني الآية ماذا تقول؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط مستقيم واحد، ولا تتبعوا السبل، ضلال سبل متعددة، أما الصراط المستقيم واحد. فالإمام الباقر يقول نحن السبيل الصراط المستقيم فمن أبى فهذه السبل اللي يتبع فقط. ولا أقول إن كلمة حسبنا كتاب الله والأبواق التابعة لها التي ترددها إلى الآن وتطلب الدليل من القرآن فقط على أي شيء يقال لهم، لا أقول أنها كلمة حق يراد بها باطل كما أحيانا نستعملها، لا أقول بل هي كلمة باطل يراد بها باطل، كلمة باطل حسبنا كتاب، مو حسبنا كتاب الله، كتاب الله وحده ما يشتغل، لابد يا العثرة نفس رسول الله يقول صنوان لا يفترقا، فحسبنا كتاب الله مو كلمة حق يراد بها باطل، كلمة باطل يراد بها باطل. وهؤلاء إنما يريدون بذلك هدم أسس الإسلام، لأن الاكتفاء بالقرآن كما يزعمون يعني استغناءهم حتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعني الجهل بكل تفصيلات الشريعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين من آله هم القائمون على أمر الكتاب والمبينون لأحكامه، وهذه العلوم كلها بين يديك، هل تستطيع أن تكون طبيبا أو مهندسا من دون أخذه على يد المتخصصين العارفين بأسراره وفك رموزه؟ فكيف بالقرآن تأخذ فقط على قرآن كافي ما أخذ عند أهله العارفين بأسراره؟ هذا حشي غير معقول وغير منطقي. فكيف بالقرآن إذا ما تريد تأخذه على يد أهله وتريد أنت تقول وحدك حسبنا كتاب الله وهو تبيان لكل شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه صلاح البشرية جميعا ولكل الأزمنة ما لكم كيف تحكمون؟ وقد نبه رسول الله شوف جزاه الله خير رسول الله والأهل البيت يعني ما تركوا ثغرة ممكن أن تقع إلى وحذروا منها. يجب واحد شوية يفك عيونه ويلتفت حتى هاي حذر منها رسول الله في حياته. وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخطر خطر حسبنا كتاب الله بقوله لا ألقين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما ندري ما علينا بحشيكم ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. فهمتوا هذا الشيء من حيث أنه مبتلى به الرجل قال ما حسبنا كتاب الله مو شيء يعني صار بعدين. ها الميزان جزء الثالث صفحة 164 ولكن أعداء الله سبحانه واتباع الشيطان علموا أن القرآن هو حصن هذه الأمة الحامي لها من الزيغ والانحراف وأن أهل البيت عليهم السلام هم القيمون عليه فخططوا لإبعادهم فبقيت الأمة بلا راع والحصن بلا حام وأصبحت فريسة سهلة بيد الأعداء والمتربصين به السوء وها أنت تراها تتزعزع لأبسط شبهة وتسقط في أول فتنة وتنهار بأول اختيار. وهذا نص اقتبس من نفس المكان ميزان في العدة أسطر لأنه رواية نص ناضج يعني. وهذه أعظم سلمة إبعاد أهل البيت عن المستنى وهذه أعظم سلمة انسلم بها علم القرآن وطريق التفكر الذي يندب إليه. ومن الشاهد على هذا الإعراض إعراض الأمة عن البيت عليه السلام قلة الأحاديث المنقولة عليهم عليه السلام فإنك إذا تأملت ما عليه علم الحديث في عهد الخلفاء من المكانة والكرامة وما كان عليه الناس من الولع والحرص الشديد على أخذه ثم أحصيت ما نقل في ذلك من علم الحديث عن علي والحسن والحسين وخاصة ما نقل من ذلك في تفسير القرآن لرأيت عجبا. أما الصحابة فلم ينقلوا عن علي عليه السلام شيئا يذكر وأما التابعون فلا يبلغ ما نقلوا عنه عليه السلام إن أحصي 100 رواية في تمام القرآن. وأما الحسن عليه السلام فلعل المنقول عنه لا يبلغ 10 وأما الحسين ولا صحابة ستأخذ من كل الصحابة إلا من هؤلاء ليش. وأما الحسين عليه السلام مو الصحابة إبرس له وعايش في بيته ويعرف كل صغيرة وكبيرة عنه. وأما الحسين عليه السلام فلم ينقل عنه شيء يذكر. وقد أنهى بعضهم العدد القليل الإمام علي ما يتجاوز 100 والحسن لا يتجاوز 10 والحسين لم ينقل منه شيء في حين وقد أنهى بعضهم الروايات الواردة في التفسير إلى 17,000 حديث. وهذه حصة علي والحسن والحسين من 17 ذكره السيوطي في الإتقان. وهذه النسبة فلا تغرنكم. إذن هذا النص موجود المجلد 5 من الميزان صفحة 274-275 فلا تغرنكم دعوة هؤلاء بأنهم ملتزمون بالقرآن أكثر منا. أي التزامنا بالقرآن واحفظ القرآن لأنه أهل للحفظ والعمل به وكونوا كما أوصاكم أمير المؤمنين عليه السلام قبل استشهاده الله الله بالقرآن لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. نقرأ على المنابر احنا بأيام استشهاد أمير عليه السلام لكن ما حد يطبق مو كل احنا نقرأ على وصية الإمام لكن مع الأسف ما نطبق. الله الله بالقرآن لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين في العمل بأربعين حديثا كتاب الخصال تلقوه ماكم من حفظ من أمتي 40 حديثا علي بن أبي طالب مسلم واعي فعرف أمير المؤمنين إمام لكن خلنا نأخذ في ظل رسول الله ننظر له تجد مسلم واعي مرتب نموذج للمسلم ليطبق ما يقول نبيه. فمن سمع من رسول الله من حفظ من أمتي 40 حديثا قال رسول الله شنو يعني ما هي هذه 40 وشون حفظها شفاء المتربي وشفاء ابن ابي طالب ان يطبق ما يسمع. فقال رسول الله شنو الاربعين حديثا وشن يعني حفظها؟ فانطاس تفصيلها رسول الله اربعين حديثا علم اربعين عملا، كل عمل هو مضمون حديث شريف. قال لها من حفظها من امتي اربعين حديثا؟ يعني تلتزم بالها اربعين عملا. الان واحد من الاربعين هو هذا محل الشاهد، وان تكثر من قراءة القرآن وتعمل بما فيه. تكثر قراءة واحدة ما تكفي. ذاك لكم المصدر كتاب الخصال أبواب الأربعين حديث رقم 19 من أبواب الأربعين. فلها إحدى فقرات الأربعين عملا، قال لها وأن تكثر من قراءة القرآن وتعمل بما فيه. والحمد لله رب العالمين. البقية إن شاء الله تأتي بإذن الله تعالى.